الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الخاص محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل سيدنا الله وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين. وهذا مطلقا كلام المصنف رحمه الله في الذكر والأنثى، فيستوي فيهما الحكم. وهذا ما اختاره المشهور من أنه يحرم التفرقة، عفوا، ذكر المصنف رحمه الله أنه يكره، على خلاف ما ذهب إليه المشهور من ماذا؟ من حرمة التفرقة لا الكراهة. طبعا بعد ذلك يحتاط المصنف، يقول والتحريم أحوط. على كل حال، المشهور من الأعلام ذهبوا إلى حرمة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، يعني الأطفال المملوكين وأمهاتهم المملوكة، فبين الأم وولدها قبل استغناء الولد عن أمه. روايات في البين، منها صحيحة معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: قتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن، جابوا له سبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم. طب هودي مشان يكملوا مسيرتهم أو سيرهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال صلى الله عليه وآله: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فهي تأذي لبنتها وعم تبكي، فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا. التفت لذيل الصحيحة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها، التفت لها العبارة، فأتي بها. فإذا هناك نهي عن التفرقة. طيب، هذا البيع يكون صحيحا أو لا؟ التفتوا لهذه العبارة، سأذكركم بها حينما نصل إلى الموضع المطلوب. صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أنه اشتريت له جارية من الكوفة، وهذه صحيحة كثير لطيفة، يعني يستحسن حفظها فعلا، يستحسن حفظها. أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أمه. فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت: نعم. فأمر بها فردت، رجعها البنت عن أمها، وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره، ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. نعم، ما مش صحيح. ما أمنت، ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. وخبر عمرو بن أبي نصر: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس. فإذا قبل الاستغناء ففيه بأس. نعم. جايين الآن سنفصل.
الآن
نعم. ما فيها إيه؟ ما هو نحن عم نقول لسبع سنين، خلي يكون عمره 5 سنين 6 سنين. على كل حال مقابل المشهور فإذا اختار الحرمة، حرمة التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين. بعض الأعلام ومنهم المصنف هنا ذهبوا إلى الكراهة، كراهة التفرقة، فجمعا بين ما تقدم من الأخبار وبين عموم الناس مسلطون على أموالهم. إذن بالنتيجة مال، سواء الأم أو البنت كلاهما مال، فأنا عندي الحرية أن أبيع الأم وأترك البنت، أو أبيع البنت وأترك الأم، أو أن أبيعهما معا. على كل حال، طيب لو كان هناك رضا منهما على هذه التفرقة فما ذهب إليه المشهور من الحرمة، أو ما ذهب إليه جماعة من الأعلام منهم المصنف رحمه الله إلى الكراهة، أو من الكراهة، فمع فرض رضاهما ترتفع الحرمة أو ترتفع الكراهة؟ هناك رواية صحيحة في البين دالة على المطلب، صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار، قال عليه السلام: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتريه، وإن كان له أم فطابت نفسها ونفسه، شاهد هنا، فاشتريه إن شئت، فطابت نفسها ونفسه. واضح؟ على كل حال، الأخبار في البين اقتصرت على ذكر البيع كما رأينا. بعض الأعلام صرح بأنه لا فرق بين البيع وبين غير البيع من النواقل، من النواقل للعين مثل الهبة، الصلح ونحو ذلك. لماذا؟ قال: صحيح أن النصوص مختصة بالبيع، إلا أنه لا فرق بين البيع وغيره من جهة العلة، وهي ماذا العلة؟ التفرقة بين الأم وولدها. فذكر البيع في النصوص يكون من باب ماذا؟ المثال، لأن البيع هو الأغلب في النواقل. بعد ذلك نهي موجود. هل النهي هنا في الروايات لا يقتضي فساد البيع؟ هل النهي هنا لا يقتضي فساد البيع؟ بناء على أن النهي، هلا بنشوف هذه طبعا ما بعرف كيف ستنا شيخ راتب نشوف بنشوف يا شيخ كيف عكست انت الكلام انت عكست الكلام يا شيخ. على كل حال على فرض المنع هذا النهي لا يقتضي في نقص بعض النسخ عندهم هذا النهي هنا لا يقتضي فساد البيع بناء على ان النهي بناء على انه متعلق احسان بوصف خارج عن حقيقة البيع وعن نفس البيع فهذا يصير حاله حال البيع وقت النداء لصلاة الجمعة فيكون تكليفا حراما واما وضعا يكون صحيحا او لا هذا النهي يقتضي الفساد وقد صرح بذلك جماعة من الأعلام بل لعل هذا هو المشهور بينهم طب كيف استفدت أن النهي حينئذ لم يتعلق بوصف خارج عن حقيقة البيع إنما النهي قد تعلق ماذا بنفس البيع وفي حقيقة البيع يقول إذا راجعنا بعض الروايات التي تقدمت اللي من جملتها صحيحة معاوية بن عمار يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا طب هذه الصحيحة المتضمنة لرد الثمن يستفاد منه أن التفريق ماذا يوجب خروج الولد عن صلاحية المعاوضة فحينئذ النهي تعلق في نفس المعاملة في حقيقة المعاملة وبعد ذلك لما مر معنا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم هذه الصحيحة يعني ظاهرها بل صريحها التعميم لغير الأم فحينئذ النهي لا يكون مختصا بالتفريق بين الولد وأمه لا بل يعم غير الأم من الأرحام المشارك للأم في الاستئناف والشفقة العلامة رحمة الله عليه في التذكرة عليكم السلام العلامة رحمه الله في التذكرة جعل الحكم مختصا ب يعني استقرب كون الحكم مختصا بالأم وولدها أما غير الأم المشارك للأم في الاستئناس والشفقة جعل الحكم فيه ماذا الكراهة الآن بالنسبة الكلام كل الكلام يحرم يكره هذا إنما هو قبل الاستغناء أما لو كان بعد الاستغناء هذا الطفل استغنى عن أمه هذا الاستغناء كيف يحصل بحسب ما ذكر المشهور من الأصحاب أن الاستغناء يحصل ببلوغ 7 سنين مطلقا في الذكر وفي الأنثى لا فرق في ذلك الشيخ الطوسي والشيخ المفيد الشيخ المفيد في المقنعة الشيخ الطوسي في النهاية وديروا بالكم العلامة الحلي رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه نهاية النهاية أيضا مرات بيقولوا قال العلامة في النهاية نهاية الأحكام نعم هذا كتاب أيضا للعلامة فلا تتعجبوا إذا مرق معكم عبارة والله قال العلامة في النهاية تقولوا عنده كتاب إيه نعم عنده كتاب اسمه نهاية الأحكام. فبالنتيجة الشيخ المفيد رحمة الله عليه بالمقنعة في كتابه المقنعة، الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة، أو عفوا ابن حمزة في المراسم، ذهب هؤلاء إلى أن الاستغناء هو استغناء الطفل عن الرضاع. كيف يعني عن الرضاع؟ حولين كاملين. طبعا الشارح رحمه الله في المسالك قال هذا الخلاف ليس له مستند بخصوصه، النص فيه مفقود كما ينص على ذلك هنا في الروضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بعد ذلك موضع الخلاف إنما هو بعد سقي الأم اللبا، مش اللبن كما في بعض النسخ اللي بين أيديكم. موضع الخلاف إنما هو بعد سقي الأم اللبا. شو هو اللبا؟ هو أول اللبن عند الولادة، هذا اللبا أول اللبن عند الولادة. أما قبل سقي الأم اللبا هذا لا يجوز قطعا. لماذا؟ لأنه سبب لهلاك الولد كما عن جماعة من الأعلام. صاحب الحدائق رحمه الله قال هكذا، قال أنه رأى كثيرا من الأطفال قد عاشوا بدون اللبا. بل قد يتعذر اللبا من أمه مثلا لمرض أو بس أنجبته ماذا؟ ماتت. لكن مع ذلك حتى لو مات اللبا موجود محفوظ فيخرج، مش انه والله ما عاد فيه. يعني ما بعرف هذا الكلام بحسب الامور العلميه الان انه لا، هذا يبقى محفوظا اللبا في ثدي الام. بعد ذلك نعم اي المقصود هلا هذا ما انه يحرم منه الولد، يعني اذا مات ما في لبا لا، محفوظ هو موجود. بعد ذلك قيل ايضا انه قد لا يوجد اللبا في كثير من النساء. هل هذا الدور يبحث عمليا عن القصه؟ والله العالم. بالنتيجه الشارح رحمه الله يحرم، هلا سيأتي ذكره. قال المصنف رحمه الله ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين في الذكر والأنثى، وقيل يكفي في الذكر حولان وهو أجود. يكفي في الذكر ماذا؟ حولان وهو أجود، يعني في الأنثى 7 سنين، ها الذكر حولان، التفتها يعني في الأنثى يبقى الحكم إلى 7 سنين. يقول وهو أجود. لماذا هو أجود؟ يقول طبعا هذه يتبين ذلك تفصيلا في كتاب الحضانة، باب الحضانة، لأنه بعض الأعلام مثل ابن فهد الحلي رحمه الله قال الخلاف هنا بالنسبة للتفرقة، الخلاف هنا مترتب على الخلاف في الحضانة الذي سيأتي في باب النكاح هكذا ذكر. والأخبار هناك في الحضانة مختلفة، في بعضها 7 سنين مطلقا للذكر والأنثى، في بعضها مدة الرضاع، وبعض الأعلام جمع بين الروايات هناك في كتاب الحضانة على أنه للأنثى 7 سنين وللذكر وللذكر حولان كاملان، الحولين اللذين هما مدة الرضاع. على كل حال وقيل يكفي في الذكر حولان وهو أجود لثبوت ذلك في حضانة الحرة، ففي الأمة أولى. ليش أولى؟ أول شيء النص مفقود في الأمة، ما عندنا نص يعين قديش الحد بالنسبة للتفرقة، فالنص مفقود في الأمر، ووجه الأولوية من أي باب؟ إن حق، حيث إن حق الأمة لا يزيد على حق الحرة، حق الأمة لا يزيد على حق الحرة. هناك في حضانة الحرة كما هو بعض الأخوان في البين، إنه للأنثى 7 سنين، للذكر حولان كاملان، مدة الرضاع يعني. فبطبيعة الحال مش رح يكون حق الأمة أكثر من حق الحرة. يقول لفقد النص هنا: وقيل يحرم التفريق في المدة. لماذا؟ لتضافر الأخبار يعني لكثرتها. نعم، 7 7. وقيل يحرم التفريق في المدة، وليس أنه مكروها، ليس أنه مكروه بل حرام. وقيل يحرم التفريق في المدة لتضافر الأخبار يعني لكثرتها، لتضافر الأخبار بالنهي عنه يعني بلحاظ مجموعها نستفيد ماذا؟ التحريم. وإن لم نستفد التحريم من كل واحد من الأخبار، واضح؟ وقيل يحرم التفريق في المدة لتضافر الأخبار يعني لكثرتها بالنهي عنه، فاستفدنا التحريم، وإن لم نستفد التحريم من كل واحد من الأخبار. وقد قال صلى الله عليه وآله: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. وبرواية أخرى: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة. بعد ذلك يقول: والتحريم أحوط. أحوط يعني بتصير استحبابا، هو أفتى بالكراهة، مش هيك؟ قال: ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل الزواج. والتحريم أحوط بل أقوى، بل أقوى في الذكر والأنثى. وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم؟ وجهان: أجودهما ذلك، أجودهما ذلك أنه يزول الحكم بالتحريم أو يزول الحكم بالكراهة برضاهما أو رضا الأم، يعني رضاهما رضا الأم والولد، واضح؟ ثم قال: ولا فرق بين البيع وغيره، يعني وغير البيع من النواقل كالهبة والصلح ونحوهما، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى. فحينئذ يكون ذكر البيع فيه. نعم، لا فرق في الحكم بين البيع وغيره من النواقل، فيكون ذكر البيع في الروايات من باب ماذا؟ من باب المثال، لكونه أغلب، لكونه الأغلب في النواقل. يقول: وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة للأم في الاستئناس والشفقة، مثل مين؟ كالأخت والعمة والخالة. قولان: أجودهما ذلك لدلالة بعض الأخبار عليه، إشارة إلى ما تقدم من صحيحة عبد الله بن سنان التي تلوتها عليكم، واضح؟ يقول: ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة، الحيوان الآن. لماذا؟ يقول: للأصل. طيب، الشارح رحمه الله في المسالك هكذا قال: ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة اقتصارا بالمنع على مورد النص، فحينئذ يجوز، فيجوز التفرقة بينها وبين ولدها في البهيمة. نعم، الكلام كان النص إنما كان في الحيوان الآدمي، واضح؟ أما البهيمة اللي هي غير آدمي فعلى الأصل، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة اختصارا بالمنع على مورد النص، فيجوز التفرقة بينها بين البهيمة وبين ولدها. هذا كلامه في المسابق. يقول بعد استغنائه عن اللبن وقبله يجوز أيضا، يجوز التفرقة قبله لكن بشرط. بشرط ماذا؟ طبعا الكلام في الحيوان غير الآدمي. وقبله قبل الاستغناء يقول إن كان من يقع عليه الذكاء. واضح؟ لأنه في هذا الحال إذا لم يذبح فسيموت، فالنتيجة شو بتصير؟ هذا تلف في المال بغير طريق شرعي. على كل حال ثم قال وقبله إن كان من يقع عليه الزكاة أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه. يقول كذلك يفرق بين البهيمة وولدها إن كان للولد ما يمونه من غير لبن أمه. افترض هذا من طعم حليب بودرة مثلا أو شيء بحيث أنه ينمو به، يمونه، يمونه يعني أي ينمو به. نعم الكلام كل الكلام شيخنا إنه إذا ما إذا هذا بيموت يعني لما يفرق بينهم. نعم هلا إذا فرقنا بين البهيمة وولدها والفرض أن هذا الولد مما تقع عليه الزكاة فلا بأس حينئذ يذبح. يقول وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة للأم في الاستئناس والشفقة على الأخت والعمة والخالة قولان أجودهما ذلك لدلالة بعض الأخبار عليه، إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة بالأصل، واضح، فيجوز التفرقة بينهما يعني بين البهيمة وولدها بعد استغناء ولدها عن اللبن مطلقا سواء كان مما تقع عليه التذكية أم لا. واضح حصل الاستغناء. طيب وقبله بجوز، يقول وقبله بهذا الشرط إن كان مما يقع عليه الذكاء. في الجواهر في سؤال عبارة عن الجواهر لما قال إن كان مما يقع عليه الذكاء في الجواهر قال ولعله لعدم جواز إتلاف المال، ولعله لعدم جواز إتلاف المال أو خصوص الحيوان منه، أو خصوص الحيوان منه يعني من المال، أو لأن المال هذا لفظ عام، ولعله لعدم جواز إتلاف المال أو خصوص الحيوان منه بغير الطريق الشرعي، بغير الطريق الشرعي كالذبح. ثم قال واضح العبارة إن شاء الله. ثم قال الشارح رحمه الله أو كان له ما يمونه يعني ينمو به، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه. بعد ذلك يقول الشارح رحمه الله وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبا أو اللبا اللي هو أول اللبن عند الولادة، هو بيجي مثل الصمغ. نعم أريشي والله هلا وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبا أما قبله فلا يجوز ماذا؟ مطلقان سواء قلنا بالكراهة أم قلنا بالحرمة، سواء كان الولد آدميا أن كان الولد بهيمة. فلماذا؟ يقول لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه على ما صرح به جماعة. واضح؟ ثم قال مسائل. المسألة الأولى، لو حدث في الحيوان عيب أو في غير الحيوان كما سيأتي من المصنف رحمه الله.
يعني مولانا إذا حصل البيع بدون تفرقة، ما في كراهة، يعني 22 في منزل واحد وباع على أخوه مثلا، هذا بيع، باع البنت لأخوه
مثلا. إذا تعرفوا ما يقول شغلي لما بيقول طلقت على الحبيب، لما قال المصنف مثلا ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل 7 سنين والتحريم أحوط بلحاظ الأخبار، ها عرفتوا كيف؟ التحريم أحوط يعني بلحاظ الأخبار، لذلك بيعبروا انه احوط بس كافي بجانبي. اي نعم، تعد لي شو اللي قلته.
يعني اذا حصل بيع بدون تفرقه،
حصل بيع ايه ما مشكله، لا ما صرحت به الروايه، لا بيعوهما، شو خالد بيعوهما جميعا او امسكوهما جميعا.
وجه الاولويه مولانا مو قصد جميعا، سؤال اخر، وجه الاولويه اللي ذكر بانه حق الامه لا يزيد على حق الحره، غالبا
لما
تباع خلاص انعزلت عن امها الى الابد، خلاف
الحضانه،
يعني
الحضانه
حتى لو
قصت حضانه كمين، لا ما هو ثبت لها الحضانه، حضانه ثبت الا ان النص مفقود على من جهه مقدار هالحضانه قديش، عرفت كيف؟ يعني الحضانه بعباره اخرى انه عدم التفرقه، قديش مجال عدم التفرقه هذا؟ نعم. التفرقة حصلت ما بيأثر، لا ما بيأثر، ما بيأثر. مسائل الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض، طبعا في الحيوان وغير الحيوان كما سيأتي، يعني في المبيع مطلقا، لو حدث عيب قبل القبض يعني وبعد العقد، بعد العقد وقبل القبض هكذا. يقول المصنف فللمشتري الرد والأرش. أما الرد فموضع وفاق، له أن يرد طبيعة الحال، صحيح أنه حصل عقد لكن لم يتم القبض بعد، فللمشتري الرد والأرش. أما الرد فموضع ماذا؟ وفاق. طيب الأرش يثبت له الأرش، يعني إذا هو قال أنا ما بدي رد مش رح رد، صح حصل بهذا الحيوان عيب فأنا ما رح رد لكن بدي اخذ الارش تفوت. طيب يثبت له الارش لو امضى العقد، لو المشتري امضى العقد يثبت له الارش. مشهور الفقهاء على انه نعم يثبت له الارش، وذكروا أنه كما يكون البائع ضامنا للجملة يعني لمجموع المبيع، كما يكون مجموع المبيع لو تلف المجموع يكون مضمونا على البائع، كذلك الحال ماذا؟ أجزاء المبيع. بعبارة أخرى ضمان المجموع ماذا؟ يقتضي ضمان البعض، أو ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فإذا وأما الأرش فهو أصح القولين، إشارة إلى ماذا؟ قول المشهور. في مقابل قول المشهور ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن إدريس رحمهما الله تعالى إلى عدم الأرش، قال لا ما له قرش. ليش؟ لأصالة اللزوم في العقود. طيب اصبر منه، ثبت له انه اذا تلف الجملة، تلفت الجملة او تلف المجموع فهذا ضمانه على البائع، صحيح؟ هذا ضمانه ماذا؟ على البائع، من مال البائع. فلو تلف البعض فكذلك. شيخ الطوسي وابن إدريس قال نعم بالنسبة لتلف الجملة أو تلف المجموع فتكون الجملة أو يكون المجموع مضمونا على البائع قبل القبض، هذا قام عليه الدليل. أما لو تلف البعض أو الأجزاء لا الجملة لا المجموع فحينئذ لا ليس له الأرش، فحينئذ تبرأ ذمة البائع من الأرش. والله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعقود. طبعا كلام مش بمعنى انه كيف قبل القبض واخذ الحيوان معيوب، على رأي الشيخ الطوسي وابن إدريس بعد ما بيطلع له قرش هذا لو أمضى البيع، لكن مش بمعنى انه ما له الراد، لا له أقوات. خلوا بيتكم فالموجود عنده ببعض النسخ انه اخر كلمة يقول المحشي فلا دليل عليه، فالاصل براءة البائع. فيه بضيف هالعبارة نعم له الرد كما تقدم بيانه، نعم له الرد كما تقدم بيانه. طبعا هذا الكلام كله فيما لو لم يكن العيب بتصريف من المشتري، أما إذا كان العيب بتصريف من المشتري فحينئذ لا أرشى له بلا خلاف. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله المسائل الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش، أما الرد فموضع وفاق وأما الأرش فهو أصح القولين اللي هو قول المشهور. لماذا؟ يقول لأنه عوض، الأرش عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة يعني المجموع مضمونتان على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها. شو يعني أجزاؤها؟ يعني البعض. ثم قال وكذا لو حدث في زمان الخيار المختص ماذا؟ بالمشتري. نعم لو حدث العيب في زمان الخيار المختص بالمشتري فهذا الخيار نعم كبير إلى المشتري، يعني أما بعد العقد فواضح. وكذلك لو كان حصل العيب بعد القبض، واضح؟ فحينئذ وكذلك لو حدث في زمن الخيار حتى ولو كان العيب الحاصل بعد قبض المشتري للمبيع أو للحيوان، لكن هذا الخيار المختص بالمشتري إما مختص به أو الخيار مشترك بينه يعني بين المشتري وبين البائع، فحينئذ المشتري يأخذ بخياره. واضح؟ أو لا هو ليس الخيار مختصا بالمشتري بل مشترك بين المشتري وبين ماذا؟ بين المشتري مختص بالمشتري، أو الخيار مشترك بين المشتري وبين البائع، أو الخيار مشترك بين المشتري وبين غيره يعني غير البائع وهو شخص أجنبي. فحينئذ يكون الخيار مشترك بين المشتري وأجنبي. هذه الصورة الثالثة. بالنتيجة كيف ما نحكي بالنسبة للخيار له الخيار خلص. يقول لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا يعني فكذا أجزاؤها. يقول هذا طبعا بالنتيجة لو حدث العيب في زمن الخيار، في زمن الخيار فشو بيحصل بزمن الخيار يكون ماذا مضمونا على وإن كان بعد القاضي واضح؟ لا، إلا أن ما حصل عليه المشتري إنما كان ببركة الخيار. قال أما لو كان الخيار، يعني خيار الفسخ، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع أو خيار مختص بمين؟ بالبائع. أو مشتركا بينه، يعني بين البائع وبين أجنبي، أما المشتري ما له شيء، ففي هذه الحالة حصل العقد وتم القبض فيكون ماذا؟ من مال المشتري. هذا العيب الحاصل بعد القبض واضح يكون من مال من؟ فهو مضمون على، يعني بدناش نقول مضمون على البائع، يعني من مال المشتري، بدناش نقول مضمون على المشتري، يعني بالنتيجة هذا من ماله هذا الثلاث. واضح؟ يقول أما لو كان الخيار مختصا بالبائع أو مشتركا بين البائع وبين أجنبي فلا خيار للمشتري. طيب شو بيطلع له؟ إذا حصل تلف وكان التلف من قبل البائع، حصل تلف بالحيوان، لو كان التلف من قبل البائع أو من قبل الأجنبي رد، ما في رد لأنه ما إله خيار، لكن يأخذ من المطلب ماذا؟ الأرش. فبالنتيجة واضح العبارة، لا خيار للمشتري. يقول هذا، طبعا هذا يعني في صورة ما لو كان للمشتري خيار، اكتبوا حد عبارة هذا في صورة ما لو كان للمشتري الخيار. المشتري هذا يعني في صورة ما لو كان للمشتري الخيار. يقول هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى، واضح؟ أو من البائع، أو كان التعيب من أجنبي، فللمشتري عليه، عفواً ولو أنا أخطأ، هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع، ولو كان يعني التعيب من أجنبي فللمشتري عليه الأرش خاصة، ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء. شو بدنا بها العبارة الأخيرة؟ واضحة، لو كان بتفريط المشتري فلا شيء، لا إله أرش ولا إله رد. ليش؟ لأنه ملكه وقد قبضه. عرفتوا كيف؟ أحسنتم. وكذلك لو كان ماذا؟ لو كان التفريط من المشتري قبل القبض أيضا يكون من ماله، من مال المشتري. أحسنتم، جايين هلأ البحث، كل البحث في هذه العبارة. فإذا لو كان بتفريط المشتري فلا شيء، ليس له أرش وليس له الراد، سواء كان للمشتري خيار أم لم يكن للمشتري خيار. واضح؟ فبالنتيجة إنما التعيب كان بتفريط منه فلا شيء له، لا رد ولا أرش. طيب الكلام، كل الكلام في هذه العبارة. قال ولو كان من أجنبي، هذا التعيب لو كان من أجنبي فللمش، طبعا لما يقول هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى كآخر سماوية مثلا، مرض كذا قضاء قدر، أو من البائع ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه، واضح فللمشتري عليه يعني على الأجنبي، خلع من رجع الضمائر، فللمشتري عليه يعني على الأجنبي الأرش خاصة. هلأ قيد خاصة إلى من يرجع، قد والله نقول قيد خاصة يرجع إلى الأرش، قد هو هذه بدناش قيد خاصة يرجع على الضمير الراجع إلى مين؟ إلى الأجنبي، يعني يرجع القيد للأجنبي، فلا يكون قيد خاصة راجع إلى الأرش. صورة تلك قيد خاصة يكون راجع إلى كليهما، يعني للأجنبي والأرش. طيب كيف بدنا نحل هالمشكلة؟ اكتبوا على السريع يا إخوان، قال سلطان العلماء رحمه الله، هذا عبارة جدا مهمة. طبعا لما نقول سلطان العلماء يعني السيد محمود الحسيني الشهيد. قال سلطان العلماء رحمه الله: قيد بالنسبة لخاصة قيد للضمير المجرور في عليه، الراجع إلى الأجنبي، لا الأرش. فإذا خاصة يقول سلطان العلماء وقيد للضمير المجرور في عليه، هذا الضمير الراجع إلى الأجنبي لا الأرش كما هو ظاهر العبارة. لا الأرش كما هو ظاهر العبارة، حتى يكون مفاده، حتى يكون مفاده أنه لا يكون للمشتري الرد بل الأرش خاصة، حتى يكون مفاده أنه لا يكون للمشتري الرد بل الأرش خاصة، فإنه مخالف لما صرحوا به. هذا كلام سلطان العلماء، فإنه مخالف لما صرحوا به من أنه لو كان العيب من غير جهة المشتري، يعني إذا كان العيب من غير جهة المشتري كما لو كان التعيب من قبل الله تعالى، أو كان من البائع أو من أجنبي، واضح؟ فقال سلطان العلماء بالنسبة لخاصة قيد للضمير المجرور في عليه الراجع إلى الأجنبي لا الأرش، يعني ليس قيدا للأرش كما هو ظاهر العبارة، حتى يكون مفاده أنه لا يكون للمشتري الرد بل الأرش خاصة، فإنه مخالف لما صرحوا به من أنه لو كان العيب من غير جهة المشتري سواء كان من الله تعالى أم من البائع، سواء كان من الله تعالى أم من البائع أم من الأجنبي، كان للمشتري الرد، كان للمشتري الرد والأرش إن كان له خيار. والأرش كان للمشتري الرد وكان له الأرش، يعني مخير بين الرد والأرش، يعني إن كان له خيار. بعد ذلك يقول بسرعة شوي: فالمراد سلطان العلماء يقول فالمراد أنه لو كان العيب من أجنبي، فالمراد أنه لو كان العيب من أجنبي واختار المشتري لزوم البيع. شوف كيف ضبط العبارة في الآن، ما رجع قيد خاصة للأرش، رجعوا للأجنبي. هلا شوف كيف عم يرتب العبارة. طب انت بيقول هو شو؟ فللمشتري علي على الأجنبي أنا مش خاصة. كيف بدك ترتب العبارة يا سلطان العلماء؟ شوف كيف رتبها. قال فالمراد أنه لو كان العيب من أجنبي واختار المشتري لزوم البيع فله على الأجنبي المتلف خاصة الأرش لا على البائع فقط الأجنبي له عليه ماذا؟ الأرش لا على البائع. واضح؟ فهيك حل العبارة. هو قال فالمراد أنه لو كان العيب من أجنبي واختار المشتري لزوم البيع، كتبته اختار المشتري لزوم البيع، فله على الأجنبي المتلف خاصة الأرش لا على البائع. فعلا هذا الكلام لطيف، لكن بعض الأعلام لم يرتضي بما ذكره سلطان العلماء رحمه الله، فلذلك قال بعض الأعلام وفي اكتبوا يا إخوان قال بعض الأعلام وفيه أن ما ذكره السلطان رحمه الله سلطان العلماء وإن كان حسنا فعلا كلام حلو، لكن يدفعه ظاهر كلام الشارح رحمه الله سيما ظاهر قوله يعني قول الشارع نقطتين هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع. وقيل نقطتين ولا يخفى عليك. العبارة دقيقة هذه اللي ما فينا نمر عليها مرور الكرام. وقيل ولا يخفى عليك أن المفاد إنما يكون عدم الرد لو كانت العبارة نقطتين فللمشتري الأرش خاصة. وقيل ولا يخفى عليك أن المفاد إنما يكون عدم الرد لو كانت العبارة فللمشتري الأرش خاصة فاصلة بدون كلمة عليه كما لا يخفى. وإن جعل بين هلالين خاصة القيد وإن جعل خاصة قيدا للأرش فهو صحيح كما هو ظاهر العبارة ويكون المعنى أن المشتري لا يمكنه الرد على المتلف. من هو المتلف؟ أحسنت، المتلف اللي هو الأجنبي. ويكون المعنى أن المشتري لا يمكنه الرد على المتلف بل له عليه الأرش خاصة يعني على الأجنبي الأرش خاصة وإن تفضل الرد بين إيه؟ مخير بين الرد والأرش، لكن وين بينفع الرد؟ بينفع الرد على البائع. ليش؟ لانه له خيار المشتري. نعم ما في رد على المشتري واضح. شو بده كيف نحافظ له حقه بالنسبه لما فعله الاجنبي؟ ناخذ من الاجنبي الارش، اما يرد عن الاجنبي لا. فحق الرد ما زال محفوظا. من هنا تصير العباره هكذا، انه وان جعل خاصه قيدا للارش فهو صحيح كما هو ظاهر العباره، ويكون المعنى ان المشتري لا يمكنه الرد على المتلف، بل له عليه، يعني على المتلف اللي هو الاجنبي في الفرض، الارش خاصه وان كان له الرد على البائع. وان كان له الرد على البائع. وعليه نقطتين، وعليه فيكون موافقا حينئذ، فيكون موافقا حينئذ لقاعدة أن كل مبيع تلف في زمن الخيار يقتضي عدم الفرق، يقتضي عدم الفرق بين الأجنبي والبائع في رجوعه على البائع في الرد، في رجوعه على البائع في الرد حين إيثار الفسخ. يعني إيثار الفسخ يعني تقديم الفسخ. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فحينئذ وعليه فيكون موافقا حينئذ لقاعدة أن كل مبيع تلف في زمن الخيار يقتضي عدم الفرق بين الأجنبي والبائع في رجوعه، يعني رجوع المشتري على البائع في الرد حين إيثار الفسخ. هذا يبقى الاحتمال الثاني، هذا ولو كان خاصة بالإذا الخاصة القيد، هذا ولو كان خاصة قيدا للأجنبي والأرش معا، أفادت العبارة عدم جواز الرد على البائع إلا أنه خلاف ظاهر العبارة. على كل حال بس لكن بحسب الظاهر أن خاصة قيد راجع للأرش، فحينئذ حسب ظاهر العبارة يكون القيد قيد لمن خاصة للأرش، فحينئذ لا يرد على البائع ولا على الأجنبي فيما لو كان للمشتري خيار. واضح؟ فحينئذ أما ما بيرد على الأجنبي فواضح، هذا الأجنبي المتلف، فيثبت له في حق الأجنبي يثبت له ماذا؟ الأرش خاصة. على كل حال لكن مع ذلك قلنا إذا جعلنا قيد خاصة للأرش فهو صحيح كما هو ظاهر العبارة، عرفت كيف؟ لكن لا مانع من أن نحافظ على ظاهر العبارة، ويكون المعنى ماذا؟ أن المشتري لا يمكنه الرد على الأجنبي، ها؟ لكنه لا ينافي ماذا؟ بقاء حق الرد بلحاظ ماذا؟ البائع. فالذي يثبت له في حق الأجنبي خصوص الأرش فقط، وإن كان له الرد على البائع. ولذلك في بعض الحواشي الموجودة عندكم إنه قيد للأرش بلا رد على البائع، هذا الكلام فيه ما فيه، نحافظ على ظاهر العبارة ولا ينافي ماذا؟ وإن كان القيد القيد راجع للأرش ها، لكنه لا ينافي ماذا؟ ثبوت حق الرد على البائع من قبل المشتري. ثم قال وكذا الحكم في غير الحيوان يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله.